صلى الله وسلم عليك يا مولاي. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النظري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى من بعد نعيب العز والظفر. استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر. مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر. فاغتال مفرقه الأزد بمرفي وقاسما فخر لكن بخد من منعفر. إن يبكي عمه حزنا لمصرعه حسين ذايب من بجاها احسن لك فا قلت الولد ما يعود من حومة الميت قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبا وشقي على العريس جابك يا زكي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بمسألة فقهية ومسألتنا هذه الليلة ترتبط بالغسل أيضا، فيجب في الغسل غسل ظاهر البشرة. الشعر هل يجب غسله أم لا؟ شعر البدن نوعان، خفيف دقيق وكثيف غليظ. ما يكون خفيفا دقيقا يجب غسل البشرة التي تحته، ويجب غسله عند الثلاثة دون السيد الحكيم. الشعر الخفيف الدقيق يجب غسل البشرة التي تحت هذا بلا خلاف. هو هل يجب أن يتأكد المغتسل من غمره بالماء؟ السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد يقولون نعم، الشعر الخفيف البشرة وهو أيضا يجب غسله. السيد الحكيم يقول يكفي أن يطمئن أن البشرة التي تحته قد وصل إليها الماء، هو لا يجب غسله. النوع الثاني الغليظ الكثيف، وهو صورتان. الصورة الأولى أن يمنع هذا الشعر من وصول الماء إلى البشرة، غليظ كثيف ويمنع من وصول الماء إلى البشرة. ما حكم غسله وغسل البشرة التي تحته؟ إذا منع من وصول الماء يغسل الشعر هذا الذي يمنع، ولا يجب غسل البشرة. لو لم يكن مانعا من وصول الماء، غليظ وكثيف ولكنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا الغالب في شعور النساء، الماء يصل إلى البشرة ولا يمنعه هذا الشعر، ما الحكم؟ البشرة يجب غسلها ويجب أن يصل الماء إليها، لأن هذا الشعر لا يمنع وصول الماء، وهذا الشعر الغليظ الكثيف لا يجب غسله في الغسل إلا على الأحوط استحبابا عند السيد السيستاني حفظه الله. هذه هي المسألة. أدبنا هذه الليلة يرتبط بشرب الماء. من الآداب أن يذكر المؤمن حين شربه الماء الحسين عليه السلام ويلعن قاتل الحسين، ولهذا الذكر لتلك اللعنة الثواب العظيم. داود الرقي يقول: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذ استسقى الماء، فلما شربه رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه وقال: يا داود لعن الله قاتل الحسين عليه السلام، إني ما شربت ماء باردا إلا ذكرت الحسين عليه السلام، وما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله. الآن يأتي الثواب. شنو ثواب هذا الأدب؟ تشرب الماء وتذكر الحسين وتلعن قاتل الحسين. قال: كتب الله له 100,000 حسنة وحط عنه 100,000 سيئة ورفع له 100,000 درجة وكأنما أعتق 100,000 نسمة. ثواب ذكر الحسين ولعن قاتله 100,000 حسنة وحط 100,000 سيئة ورافع 100,000 درجة ويعطى ثواب عتق 100,000 نسمة وحشره الله يوم القيامة مع ثليج الفؤاد. هذا هو الأدب. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الآية الكريمة. قلنا أن في هذه الآيتين مجموعة من البحوث التفسيرية العقدية والأخلاقية السلوكية. التفسيرية العقائدية كانت بحوث مختصرة، أسئلة عن الجنة وعن النار. الآن السلوكية الأخلاقية. الآية تقول: أعدت تلك الجنة التي تكلمنا عنها، أعدت للمتقين، ثم تبين صفات المتقين. هذول اللي الجنة أعدت لهم تنتظرهم الجنة، قد حضرت لهم. صفة أولى: الذين ينفقون في السراء والضراء. ثانية: والكاظمين الغيظ، وقد تطرقنا إلى ذلك في وفاة الإمام الكاظم. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الإحسان صفة رابعة. هالليلة نتكلم عن الذين ينفقون في السراء والضراء في أمرين. الأمر الأول: الإنفاق المطلوب، أو هل الإنفاق طبع في الإنسان أم خلق، وما الفرق بين الطبع والخلق. الأمر الثاني: هل الإنفاق مطلوب من الفقير الذي لا يملك قوت يومه أم لا. الأمر الأول: الإنفاق طبع أم خلق، ما الفرق بين الطبع والخلق. علماء الأخلاق فرقوا، قالوا: الطبع هو ما يكون ذاتيا في الإنسان، قد ورث استعداداته، ما يحتاج يكتسبه، يورثه ويكون ذاتيا فيه. وقد تطرقنا إلى وراثة الطباع لعله في وفاة أم البنين أو في إحدى المناسبات بتفصيل هذا الطبع. ولهذا أهل العلم يقولون الطبع يغلب التطبع. ليش؟ لأن الطبع ذاتي والتطبع اكتسابي. ويقولون لا يخرج الطبع إلا بخروج الروح لشدة اتصاله بنفس الإنسان. الإنفاق طبع أو خلق؟ الإنفاق دعوة إلى التخلق. ولهذا ما يشكل على الإسلام ليش يا إسلام أنت لم ترعى نفسية البخيل؟ إذا إنسان طبع بخيل ليش يا إسلام تكلفه بأن يبذل من ماله؟ ليش ما يشكل؟ قل أنا ما قلت له هذا الطبع ما هو طبع فيك، أنا قلت له اكسر طبعك بالتخلق، غط على طبعك بالتخلق. الإنسان يدعو إلى الخلق. وبعدين إذا الإنسان كسر طبعه بالتخلق يوما بعد يوم النتيجة حتى الطبع قابل للسيطرة. الإنفاق الذي تتكلم عنه الآية تدعو إليه كخلق يكتسبه الإنسان وينميه في نفسه. أصلا الطبع إذا كان الإنفاق طبع بدون قصد ما في فايدة منه إلا في الدنيا، مو قاصد يتخلق بالإسلام ولا إلى شغل. وتتشوفوا بما ترد أخبار في الإعلام عن بعض من يبذل، تسألوا إيش ديانته؟ إذا فعلا ما عنده اتصال بالله وما عنده دين ولا ديانة، عرف هذا يا لشهرة. إذا كان لرحمة يعطى الجزاء في الدنيا بالسمعة وبالشهرة، إذا كان رياء يخلص كل شيء بالدنيا، هناك ما يلقى شيء لأن شروط القبول مو موجودة عنده. فلا بد يكون تخلق وائتمار بأوامر الإسلام حتى يجازى عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان مجرد طبع عادة وسلوك ورثه ولمنصب لجاه لسمعة لشهرة لرياء، هذا ما منه فائدة في الآخرة، ما منه فائدة. يعني الإنفاق الذي هو صفة للمتقين إنفاق طبعي خلقي أو خلقي على الأقل. وإذا تخلق الإنسان بهذا الخلق يتحول إلى حال الطبع. الأمر الثاني، هل الفقير مطلوب منه الإنفاق؟ إيه؟ بما هو تقي مطلوب من الإنفاق. الآية قالت أعدت للمتقين هذه الجنة، ما عينت أفراد من المتقين وقالت الذين ينفقون، ما قالت المتقين الأغنياء الذين ينفقون، قالت المتقين الذين ينفقون. لأنه تقي ينفق بغض النظر عن كون فقير أو كون غني. ولهذا فكرة شائعة وخاطئة عند بعض الناس يقول أنا ما أخرج الحق الشرعي، ليش؟ لأن أنا فقير، ما عندي مال، أنا طالب، أنا ما أملك شيء، أنا في بيت والدي. هذا خطأ. الإنفاق الواجب واجب عليه منذ أن يبلغ الحلم، إذا بلغ توجه إليه التكليف، ما هو مرتبط بوجود المال، لازم يكون إلى رأس السنة يحسب حساباته. لو يزيد 5 ريال بس في السنة زيادة على السابق، 5 ريال عنده، لو تزيد فيها ريال حق لله. الآية تقول أعدت للمتقين الذين ينفقون. هنا 3 من الأمور اللي نستفيدها من الآية. أولا إن الآية شملت جميع الظروف، ظروف الإنسان. أنت كتقي مطلوب منك أن تنفق، كنت في سراء أو كنت في ضراء. التقى يخلي الإنسان ينفق رغم تقلبات الحياة، مو يعني غني وصار فقير بعدين التفت وصار ينفق، أو فقير يقول يستنى يستغني بعدين ينفق. إذا هو تقي فعلا ومن أهل الجنة الذين أعدت لهم الجنة، لابد أن يتساوى الإنفاق عنده بغض النظر عن ظروفه. هذا أمر. الأمر الثاني، الآية قالت الذين ينفقون في السراء والضراء، شملت جميع الظروف، وما قيدت بقيود الكم. ما تريد تلتفت إلى الكم أصلا، يعني الإنفاق إنفاق بما يتناسب مع وضع المنفق. ولهذا يمكن ريال من فقير خير من ألف من غني، لأن هالريال هالفقير يمكن ما عنده له العشر ريال، هذا عشر أمواله، وذاك الألف ذاك الفقير عنده مليون، الغني عنده مليون مليون، يا شي شكل من ثروته. الآية أغفلت جانب الكم. لماذا؟ لأن درجة الإنفاق عند الله تعتمد على النسبة والتناسب بين ما ينفق وبين وضعه في الإنفاق. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، الآية ما قالت الذين ينفقون أموالهم، ينفقون في السراء والضراء، جهة الإنفاق ما ذكرتها الآية. ولهذا بعض المفسرين يقول إذا كان الإنسان تقي ومن أهل هذه الآية، الإنفاق عنده مو محصور بالمال، كان ثريا أنفق من ماله، أو كان غنيا أنفق من ماله، كان عالما أنفق من علمه، كان ذا جاه أنفق من جاهه، وهكذا كل بحسبه. الذي من أهل الجنة يعطي كل ما عنده في سبيل الله، حتى اللي يكون تحت ملكه يخلي في سبيل الله، يعرف شلون بالنوايا يقلب حتى اللي في ملكه يكون في سبيل. مسألة قصد، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. أجود الناس الذين يجودون بأنفسهم. وقد يكون العالم إنفاقه علمه أفضل من إنفاق الشهيد لدمه، وهذا نص الرواية، مداد العلماء خير من دماء الشهداء. شو اللي يخلي حبر وجلد يكتبه العالم أفضل من جريان دم في معركة وإزهاق نفس؟ هذا بلحاظ الأثر، لأن يمكن هذا الحبر على الورق أثره في الناس أعظم من، أو في الدين أعظم من أثر ذلك الدم الذي يسيل. ولهذا الإنسان لابد يعدل المقاييس الفضل عنده، مو كل ظاهر ثائر، مو كل واحد حط نفسه بهذا الموقع يكون أفضل من الساكت، مو بالضرورة. النظر إلى الأثر، إلى الوظيفة الشرعية المحتمة لذلك. إذا اكتملت الشروط يكون دم الشهيد أفضل من غيره. ولكن قد يكون مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، كما نص على ذلك الحديث الشريف. الحسين سلام الله عليه كملت شروط، هو الإمام معصوم بعد، أي شروط الله يتبه، هو الإمام معصوم، هو لديه الولاية على التشريع، لكن يشير إلى أنه في وقع في مأزق، يا يطيع اللئام يا يختار المصرع، فرأى أن مصرعه خير من الطاعة للئام. هذا بصريح العبارة، ألا في خطبته الثانية في يوم عاشوراء، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركزها بين اثنتين، بين السلة والذل، وهيهات إن الذل يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصالح الكرام. شو تسوي يا أبا عبد الله؟ ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر، فإن هزيم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا، ودولة آخرين واقف بين العسكرين ويقول: فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. هذول ما يعرفوا أحوال الدنيا. إذا ما الدهر رفع عن أناس بكلكله أناخ بآخرين، وخلى الزمان يردنا ونجيك يا مولانا. هذا صوت الملبي، هذا اللي يحب الحسين يتمنى هالأمنيات. يخلى الزمان يردنا ونجيك يا مولانا، نزحف للطف كلنا وكل الأهل وياك، انقبل اقدامك يا حسين، انخلي الاهل بالخيمه ولينحسب بالانصار لما تمحرم. كل شيء محروقه لاجلك يا راعي الشيم، هذا احنا نفديك وهاك يا ابا عبد الله. كل من يعاديك يصير يا سيد من عدان، ونقوم يا ابو سكينة يا لو حشمت يا رجالي، بس تأذن ونتقدم للمعركة يا الوالي، بكل استطاعة عدنا نضحي النفس للغالي، هذا احنا نفديك وهاك. شنو النفس يا مولاي؟ شنو الجسد ودمانه؟ ولا تراب قدامك كلنا إلك، بس تسلي تحز السيوف رقابنا ولا توصل وتنزف دم، تدوس الخيول صدورنا يا أبا عبد الله، تدوس الخيول صدورنا صدرك فلا يتهشى. يلا صيح للحسين، الدوس الخيول صدورنا وصدرك فلا يتهشى، هذا احنا نفديك وهاياك فدوى المساكن سانا. شلون تبدي النساء؟ خلها الأهل تتسلب وينحفظ ستر الخدام وضرب السياط عليها ولا تنظر بتحد. الأطفال تفدي الأطفال يا أبا عبد الله، الأطفال تفدي الأطفال، خلي يسحقوها العسكر والروعه خلها بقلوب نسوتنا يا مولانا. وليركبون الهزيل نسوتنا بس لو جينا تمشي بيسر للكوفة ويتصدقون عليه. اي والله يا ابا عبد الله. وليركبون الهزايل نسوتنا بس لو جينا تمشي بيسر للكوفة ويتصدقون عليه. لا تدخل على ابن زياد لا زينب ولا سكينة، ولا تدخل على ابن زياد لا زينب ولا سكينة. ليت الشماتة بينا ولا بالحرم يا حمامة. بعد وحدة يا ابو الغيرة. وللشام يا ابو الغيرة تمشي نسانا بذلة، ولا تدخل المحجوبات مجلس يزيد وأهل. والله برماح روس الشيعة يا أبا عبد الله وبطشوتها تتخلى وراسك فلا يتخلى، ولا تنضرب أسنان وحسين. يا ليت أهو يا ليت لا تجزي ولا تنفع، لكن أخذ لطمس دور منا وفيض المدمع. أخذ العهد بالطاعة واللي يحبك يخضع للموت نبقى وانت يا يوم الحشر من جانا. أحسين بعدك لا هنا عيش. اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله، وحوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله. اللهم ارحمنا، ارض عنا أئمتنا موالينا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ارحم موتانا وترمينا المؤمنات إلى الجميع سيما موت المؤسسين، واهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.